الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه صفوة التفاسير، قال: خاتمة في بيان الأسرار القدسية في فاتحة الكتاب العزيز. يقول الشيخ حسن البناء في رسالته القيمة مقدمة في التفسير مع نصه: لا شك أن من تدبر الفاتحة الكريمة رأى من غزارة المعاني وجمالها وروعة التناسب وجلاله ما يأخذ بلبه ويضيء جوانب قلبه، فهو يبتدئ ذاكرا تاليا متيمنا بسم الله الموصوف بالرحمة التي تظهر آثار رحمته متجددة في كل شيء، فإذا استشعر هذا المعنى ووقر في نفسه انطلق لسانه بحمد هذا الإله الرحمن الرحيم، وذكره الحمد بعظيم نعمه وكريم فضله وجميل آلائه البادية في تربيته للعوالم جميعا، فأجال بصيرته في هذا المحيط الذي لا ساحل له، ثم تذكر من جديد أن هذه النعم الجزيلة والتربية الجليلة ليست عن رغبة ولا رهبة، ولكنها عن تفضل ورحمة. فنطق لسانه مرة ثانية بالرحمن الرحيم. ومن كمال هذا الإله العظيم أن يقرن الرحمن بالعدل ويذكر بالحساب بعد الفضل، فهو مع رحمته السابغة المتجددة سيدين عباده ويحاسب خلقه يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فتربيته لخلقه قائمة على الترغيب بالرحمة والترهيب بالعدالة والحساب مالك يوم الدين. وإذا كان الأمر كذلك فقد أصبح العبد مكلفا بتحري الخير والبحث عن وسائل النجاة، وهو في هذا أشد ما يكون حاجة إلى من يهديه سواء السبيل ويرشده إلى الصراط المستقيم، وليس أولى به في ذلك من خالقه ومولاه، فليلجأ إليه وليعتمد عليه وليخاطبه بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وليسأله الهداية من فضله إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم بمعرفة الحق واتباعه، غير المغضوب عليهم بالسلب بعد العطاء والنكوص بعد الاهتداء، وغير الضالين التائهين الذين يضلون عن الحق أو يريدون الوصول إليه فلا يوفقون للعثور عليه. آمين. ولا جرم أن آمين براعة مقطع في غاية الجمال والحسن، وأي شيء أولى بهذه البراعة، نعم، من فاتحة الكتاب والتوجه إلى الله بالدعاء. فهل رأيت تناسقا أدق أو ارتباطا أوثق مما تراه بين معاني هذه الآية الكريمة؟ وتذكر وأنت تهيم في أودية هذا الجمال ما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل الحديث. وأدم هذا التدبر والإنعام واجتهد أن تقرأ في الصلاة وغيرها على مكث وتمهل وخشوع وتذلل، وأن تقف على رؤوس الآيات وتعطي التلاوة حقها من التجويد أو النغمات من غير تكلف ولا تطريب واشتغال بالألفاظ عن المعاني، يعني بغير اشتغال بالألفاظ عن المعاني، فإن ذلك يعين على الفهم ويثير ما غاض من شآبيب الدمع، وما نفع القلب شيء أفضل من تلاوة في تدبر وخشوع. انتهى تفسير سورة الفاتحة. سورة البقرة مدنية، سورة البقرة جميعها مدنية بلا خلاف، وهي من أوائل ما نزل، وآياتها 287 آيات بين يدي السورة. سورة البقرة من أطول سور القرآن على الإطلاق، وهي من السور المدنية، المدنية التي نزلت بعد الهجرة ولو بمكة، والمكية التي نزلت قبل الهجرة ولو بالمدينة، وهي من السور المدنية التي تعنى بجانب التشريع. شأنها كشأن سائر السور المدنية التي تعالج النظم والقوانين التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم الاجتماعية. اشتملت هذه السورة الكريمة على معظم الأحكام التشريعية في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق وفي أمور الزواج والطلاق والعدة وغيرها من الأحكام الشرعية. وقد تناولت الآيات في البدء الحديث عن صفات المؤمنين والكافرين والمنافقين، فوضحت حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر والنفاق للمقارنة بين أهل السعادة وأهل الشقاء. ثم تحدثت سورة البقرة عن بدء الخليقة، فذكرت قصة أبي البشر آدم عليه السلام وما جرى عند تكوينه من الأحداث والمفاجآت العجيبة التي تدل على تكريم الله جل وعلا للنوع البشري. ثم تناولت السورة الحديث بالإسهاب عن أهل الكتاب وبوجه خاص بني إسرائيل اليهود، لأنهم كانوا مجاورين للمسلمين في المدينة المنورة، فنبهت المؤمنين إلى خبثهم ومكرهم وما تنطوي عليه نفوسهم الشريرة من اللؤم والغدر والخيانة ونقض العهود والمواثيق إلى غير ما هنالك من القبائح والجرائم التي ارتكبها هؤلاء المفسدون، مما يوضح عظيم خطرهم وكبير ضررهم. وقد تناولت سورة البقرة الحديث عنهم ما يزيد على الثلث من السورة الكريمة، بدءا من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وأما بقية السورة فقد تناولت جانب التشريع، لأن المسلمين كانوا في بداية تكوين الدولة الإسلامية وهم في أمس الحاجة إلى المنهاج الرباني والتشريع السماوي الذي يسيرون عليه في حياتهم سواء في العبادات أو المعاملات. ولذا فإن جماع السورة سورة البقرة يتناول الجانب التشريعي، وهو باختصار كما يلي: أحكام الصوم، هذا كله في سورة البقرة، أحكام الصوم مفصلة بعض التفصيل، أحكام الحج والعمرة، أحكام الجهاد في سبيل الله، شؤون الأسرة وما يتعلق بها من الزواج والطلاق والرضاع والعدة، تحريم نكاح المشركات، والتحذير من معاشرة النساء في حالة الحيض، إلى غير ما هنالك من أحكام تتعلق بالأسرة، لأنها النواة الأولى الأسرة للمجتمع الأكبر. ثم تحدثت السورة الكريمة عن جريمة الربا التي تهدد كيان المجتمع وتقوض بنيانه، وحملت حملة عنيفة شديدة على المرابين بإعلان الحرب السافرة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل من يتعامل بالربا أو يقدم عليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأعقبت آيات الربا بالتحذير من ذلك اليوم الرهيب الذي يجازى فيه الإنسان على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهو آخر ما نزل من القرآن الكريم هذه الآية، وآخر وحي تنزل من السماء إلى الأرض، وبنزول هذه الآية انقطع الوحي وانقطع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه بعد أن أدى الرسالة وبلغ الأمانة صلى الله عليه وسلم. نعم، وانتقل الرسول إلى جوار ربه بعد أن أدى الرسالة وبلغ الأمانة. وختمت السورة الكريمة سورة البقرة بتوجيه المؤمنين إلى التوبة والإنابة والتضرع إلى الله جل وعلا برفع الأغلال والآصار وطلب النصرة على الكفار والدعاء لما فيه سعادة الدارين: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وهكذا بدأت السورة بأوصاف المؤمنين وختمت بدعاء المؤمنين ليتناسق البدء مع الختام ويلتئم شمل السورة أفضل التئام. التسمية: سميت السورة الكريمة سورة البقرة إحياء لذكرى تلك المعجزة الباهرة التي ظهرت في زمن موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، حيث قتل شخص من بني إسرائيل ولم يعرفوا قاتله، فعرضوا الأمر على موسى لعله يعرف القاتل، فأوحى الله تعالى إليه أن يأمرهم بذبح بقرة وأن يضرب الميت بجزء منها فيحيا بإذن الله، ويخبرهم عن القاتل، وتكون برهانا على قدرة الله جل وعلا في إحياء الخلق بعد الموت. وستأتي القصة مفصلة في موضعها إن شاء الله. فضلها، فضل سورة البقرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أخرجه مسلم والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. رواه مسلم في صحيحه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.